بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث عن الشرك وأنواعه. قال هنا: ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالشرك كما تقدم معنا يقع في أعمال القلوب، كالشرك الأكبر بصرف المحبة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله، وكذلك بالرياء، كذلك يكون في الأفعال بصرف العبادات لغير الله من سجود ودعاء واستغاثة وغيرها، كذلك يكون في اللفظ، فقد يتكلم الإنسان بكلمة ويكون فيها شرك، وهذا يجعل العبد يحذر كل الحذر من الشرك بالله، ويجعله يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك حتى لا يقع في شيء من الأمور الشركية، لأن الشرك أعظم الذنوب، وهذا يجعل العبد يوحد الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، فيكون العبد خالصا لله جل وعلا بكل أعماله وجوارحه. فمن الشرك في الألفاظ الحلف بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، كالحلف بالآباء ورأس الأم، والحلف بالكعبة، والحلف ببعض الأولياء، فهذا كله لا يجوز، من الشرك الأكبر، هو من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر الذي هو في الألفاظ. ولماذا كان هذا من الشرك؟ هذا واضح، لأن هذا فيه تعظيم لغير الله. الحلف معناه أنك تؤكد الشيء بذكر معظم، تؤكد الشيء بذكر معظم، والحلف ما يكون إلا بالله جل وعلا. فإذا حلفت بغير الله فمال القلب إلى تعظيم هذا المحلوف به، مال القلب إلى تعظيم هذا المحلوف به، وقد يصل الحال، طبعا هذا من الشرك الأصغر لأنه شرك في اللفظ، سويت هذا المحلوف به، سويت بينه وبين الله فيما يختص به الله جل وعلا. وإن كان المسلم الذي يحلف بغير الله يقع في هذا النوع من أنواع الشرك، لا يكون في قلبه عبودية لهذا المحلوف به، ولهذا قلنا هذا من الشرك الأصغر، لأن فيه تسوية بغير الله لكن ما وصلت إلى درجة الشرك الأكبر، والذي يكون فيه تعبد القلب لغير الله وصرف العبادة لغير الله. ولكن أيضا قال العلماء: قد يصل الحلف بغير الله إلى درجة الشرك الأكبر، وذلك إذا عظم تعلق القلب بالمحلوف به حتى انصرفت بعض العبادات من الخوف والرهبة مثلا والتوكل، انصرفت هذه العبادات للمحلوف به بسبب الوقوع في مثل هذا الشرك، وهذا يوجد في واقع الناس، تجد بعضهم والعياذ بالله لعظم تعظيمه أو غلوه في بعض الصالحين، فيمكن أن يحلف بالله كاذبا، لكن إذا قلت له احلف بالولي الفلاني ما يمكن أن يحلف بالكذب، وقد يدخل في قلبها هنا شيء من الخوف، وأنه إذا حلف بالولي كاذبا قد يضره هذا الولي أو ينزل عليه عقوبة، وهذا يوجد، يعني كم سمعنا من القصص في ذلك. فهذا والعياذ بالله قد يكون واقعا في الشرك الأكبر وهو لا يشعر. ثم قال: ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه. وقال: وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول: والله وحياة فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا، ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، يعني: أجعلتني لله ندا. قال: وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. فهذا من الشرك في اللفظ، أن يقول القائل مثلا: ما شاء الله وشئت، يعني إذا حصل شيء معين فبسبب فلان، فيقول: ما شاء الله، هذا يعني حصل بمشيئة الله ومشيئتك، هذا معنى ما شاء الله وشئت. كان هذا الصحابي هكذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال: هذا الشيء يعني ما شاء الله وشئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف قال: أجعلتني لله ندا. فهذا فيه دليل على أن هذه الكلمة فيها تنديد وتشريك، فتدخل في الشرك الأصغر، لأنه ما يعتقد أن مشيئة النبي أو مشيئة الإنسان التي يعني قيلت في هذه العبارة يعني تساوي مشيئة الله. ولو اعتقد هذا والعياذ بالله لوقع في الشرك الأكبر. لكن قائل هذه العبارة غفل عن نسبة الأمور إلى الله وحده جل وعلا، وعدم التشريك بالله تعالى في هذه الأمور، فحصلت التسوية في اللفظ فقط في الصورة الظاهرة، ويكون هذا بسبب غفلة القلب عن الله جل وعلا، وهو المتصرف في عباده كيف يشاء، فقال: ما شاء الله وشئت. فهنا يقع الشرك الأصغر وهو خفي كما ترى، فهذا من الشرك الأصغر. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله ثم شئت، يعني أعطاه البديل. إذا أراد أن يذكر مثلا فضل فلان أو مشيئة فلان، ما يقول: هذا مثلا من فضلك يا فلان، هذا كله من فضلك، هذا من فضل الله وفضلك. لا، هذه كلمة شائعة على ألسنة الناس، ولا يجوز أن يقول مثل هذه الكلمة، هذا من الشرك الأصغر. إما أن يقول هذا فضل الله، أو يقول إذا أراد أن يشكر فلان يبين أن هذا كذلك يعني من فضله وهو سبب في هذا، فيقول: هذا من فضل الله ثم فضلك يا فلان. لماذا؟ لأن الواو كما هو معروف في اللغة، حرف الواو يدل على التشريك، ما شاء الله وشئت يدل على التشريك. أما لفظ ثم يدل على الترتيب والتراخي، فلفظ ثم يدل على أن مشيئة الله هي الغالبة، هي الأولى، ثم تأتي بعد ذلك مشيئة العبد، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا قال في مثل هذه الكلمات ثم فلا بأس. فإذا هذه من الألفاظ يعني التي تدخل في الشرك الأصغر. وتأمل كيف ذكر ابن القيم أيضا ألفاظ أخرى: أنا متوكل على الله وعليك. هنا يعني حتى قال العلماء: حتى لو قال ثم فلا يجوز، لأن التوكل عبادة ما تصرف إلا لله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك وكافي من اتبعك، كذلك يقول وأنا في حسب الله وحسبك، هذه كلها ما تكون إلا لله، ما ينبغي أن يسوي المخلوق بالله في مثل هذه الألفاظ. يرحمك الله. قال فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق لله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وفي مسند الإمام أحمد أن رجلاً أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنباً، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. سبحان الله، تأمل، قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، فهذا الذي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف مدح هذا الرجل الذي عرف الحق لأهله، لأن الله تعالى يقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فالله تعالى هو الذي يغفر الذنب وحده جل وعلا، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فهذه من أعظم الوسائل لمغفرة الذنوب، أن توحد الله تعالى في توبتك واستغفارك، كما في أدعية الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر هذا الدعاء الذي يدعو به في صلاته، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تم كيف قال ولا يغفر الذنوب إلا أن، ثم قال فاغفر لي مغفرة من عندك، فضل منك يا رب. فإذا فهذه يعني ألفاظ ينبغي على المسلم أن يجتنبها، وهكذا يعني قد تكون هناك أيضا ألفاظ تدخل في الشرك الأصغر، وكما لو سوى بين الله وبين مخلوق من خلقه في التسبب، فمثلا قال لولا الله وفلان لما حصل كذا، يعني هذا يعني فيه تشريك أيضا. وكذلك تأمل كيف فسر السلف قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن يقول والله وحياتك وحياة فلان وكذلك يعني ما شاء الله وشئت، وكذلك يقول هذا مالي ورثته عن آبائي. تأمل، يقول هذا مالي، إذا سئل عن مالي يقول هذا مالي ورثته عن آبائي. بعض السلف أدخلوا هذه الكلمة في التشريك والتنديد، كيف؟ طبعا هذه الكلمة جائزة في بعض الأحوال وقد تكون من الشرك في بعض الأحوال بحسب القلب، بحسب القلب، فهذا من الشرك المتصل أيضا بالنيات والإرادات، كما سيذكر ابن القيم في كلام يعني موجز بعد ذلك. لكن ما دمنا ذكرنا هذا اللفظ فهذا إذا قاله مثلا وقلبه معلق بالله ويعرف أن هذا من فضل الله عليه، لكن سئل عن طريقة اكتسابه لهذا المال فأراد أن يبين هذه الطريقة، قال نعم هذا مالي وهذا ميراث أبي ورثته عن آبائي، هذا جائز طبعا، ما حد يقول أن فيه يعني شرك. لكن لو قال هذه الكلمة على سبيل الفخر والتكبر حتى دخل وتسلل في قلبه أنه حصل له هذا المال بفضله وبفضل آبائه ونسي المنعم، فهنا تأمل كيف يتسلل الشرك في القلب، معنى كلمة جائزة لكن قالها بغفلة وتسلل الشرك في قلبه بسبب الفخر ورأى نفسه وأعجب بها وأن هذا المال هذا المال مالي ورثته عن آبائي، كما قال الله تعالى عن قارون قال إنما أوتيت على علم عندي، أيضا هذا من الشرك الخفي في الألفاظ. وكذلك كما قال بعض السلف لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، ولولا الكلب لأتانا اللصوص، يعني لص دخل البيت ولما سمع نباح الكلاب أو صياح البط مثلا هرب، فقال لولا البط لأتانا اللصوص. ممكن تكون هذه الكلمة ليس فيها شرك، وممكن تكون فيها شرك بحسب القلب. يعني لو قال هذه الكلمة و مثلا هو يحمد الله تعالى ويعرف يقول الحمد لله الله أنقذنا هذه الليلة ولولا البط لأتانا اللصوص مثلا، ولكن قلبه معلق بالله وأن الله هو الذي حفظنا، فهذا لا شيء فيه. لكن لو قال بدليل أن هذا يعني يمكن يعني أسلوب في اللغة العربية يستخدم في ذكر السبب، لكن بشرط أن يتعلق القلب بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة عم أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن يعني خفف عنه فكان في ضحضاح من نار يعني يغلي دماغه والعياذ بالله. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات على الشرك. ومثلا لو قال قائل لولا الصحابة لضاع الدين مثلا، هذا جائز من باب ذكر السبب، هم الذين نقلوا لنا الدين وهكذا. لكن كما قلت لو قالها العبد وقد يعني تعلق قلبه بهذا السبب من يعني الهول الذي هو فيه مثلا أو الخوف الذي أصابه، تعلق قلبه بالسبب ونسي المنعم والحافظ جل وعلا، فقال لولا البط لأتانا اللصوص، والقلب قد مال إلى السبب ونسي المنعم، فهنا يتسلل الشرك في القلب تسللا خفيا. تأمل، إذن الأمر خطير جدا وخفي جدا في الشرك الأصغر في الألفاظ. فعلى المسلم لذلك عليه أنه دائما يحمد الله تعالى، يعود لسانه على ذكر الله، يقول ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا هذا الذي يحفظ للعبد يعني قلبه ولسانه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين المخلصين المخلصين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.